أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكالات التي أوردها الماتن على الشيخ الأعظم يرحمه الله، من القول الذي أفاده باعتبار عدم إمكانية تصوير جامع بناء على الوضع الصحيح. عليكم السلام. قلنا الإشكال الأول أنه يرحمه الله صور وجود الجامع للواجب التام في أجزائه وشرائطه ثابت في حق العالم المختار العامد. فأشكل عليه الماتن بإشكال نقضي، وهو أنه إذا أمكن تصوير الجامع بناء على هذا الرأي، وهو أن أفراد الجامع الصحيح تشترك فيما بينها برابط، ولنضربه رابط ما هو، فأيضا يمكن فرض رابطا ماهويا بين هذه الأفراد وبين غيرها. والسبب في ذلك يعود إلى أن هذه الأفراد تختلف في الأوقات والحالات والأفراد. ففي الأفراد قلنا في حالتي الحضر والسفر هناك فرق بين الصلوات الرباعية تنقلب إلى ثنائية، وكذلك أيضا في الأوقات، قلنا في الأوقات وفي الأفراد. مع الأفراد الصباح تختلف عن المغرب، والمغرب تختلف عن الظهر والعشاء. وأيضا قلنا في نفس الصلوات مع بقية الصلوات المفروضة، مثل صلاتي العيد والجمعة. فإذا كان الاختلاف بين الصلاة التامة الجامعة لأجزائها وشرائطها بهذه المثابة من الاختلاف أي كبيرا وبينا وواضحا، واستطعنا أن نصور جامعا، فليكن الحال أيضا في تصوير الجامع مع أفراد هذه الصلوات وغيرها. أما الإشكال الثاني فقد أفاد الشيخ الأعظم يرحمه الله بأن إطلاق الصلاة على الصلوات الفاسدة أو ليست الفاسدة حتى الصحيحة التي تكون بدلا في حال الاضطرار لم يكن قد اطلق من قبل الشارع، وانما بالوضع التعيني من خلال اطلاقات المتشرعة. فاشكل عليه الماتن بان هذا الكلام ليس بسديد. اولا، ان قول الشيخ ان الوضع في هذا من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص ليس في محله، بل هو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. والامر الثاني ان نسبة الدعوة الى الشارع اهون واقل كلفة من النسبة الى المتشرع، والسبب في ذلك يعود الى ان دعوة الشارع يمكن ان تستكشف من خلال استصحاب القرى. اما نسبة الدعوة الى المتشرع ونحن منهم فهذه اذا كانت لدى المتشرعات بعد لا اشكال فيها، سوف نراها وجدانا وعيانا اذ نحن منهم. الامر الثالث ان ما جاء في آية القرآن الكريم فضلا عن الروايات يؤكد ان اطلاق الشارع على الابدال الاضطرارية اطلاق ماذا؟ صحيح ولا اشكال فيه، ولم يستخدم من باب التوسعة، بل هو على نسق الاستعمال في السرد التام بأجزائه وشرائطه الكائن في حق المختار العامد، كما في آية التيمم، وكما اللي هي آية الوضوء نفسه شطرها الأول في الوضوء وشطرها الثاني في التيمم. أيوة. والآية الثانية أيضا في صلاة الخوف، فقد أطلق الباري تبارك وتعالى الصلاة على صلاة الخوف، وهذا كاشف عن أن الإطلاق ليس من باب التوسع، بل هو إطلاق حقيقي. ثم استغرب الماتن من دعوى الشيخ بأننا لا نستطيع أن نستدل بالإطلاق لوجوب الأجزاء أو وجوب الشرائط الكائنة في هذه الصلوات، الصلوات التي يؤتى بها كأبدال، عن الفرد التام في أجزائه وشرائطه. لماذا؟ لأنها لا يطلق عليها صلاة إلا من باب التوسع. معاً؟ قال هذا غريب، لأن دعوة الشيخ قال إطلاق الصلاة عليها من باب الإجماع الحاصل لدى وعند المتشرع. يقول هذه الدعوة في غاية الغرابة، لأن كما رأينا الواحد القرآن الكريم أطلق عليها صلاة، والأمر الثاني بأنها هي أيضا الأجزاء الموجودة مثل الركوع الموجود في الصلاة التي يأتي بها الخائف، أو الركوع في الصلاة التي يأتي بها من تيمم، هو نفس الركوع في الصلاة ماذا؟ التي يؤتى بها عن طهارة مائية، فلا فرق بين نحوي الصلاة. طيب، السيد الحكيم صاحب المستمسك جد الماتن أشكل على الشيخ الأعظم بإشكال. ألم يقل الشيخ الأعظم يرحمه الله بأنه لا يمكن لنا تصوير الجامع، لا نتمكن من تصوير الجامع بناء على الوضع للصحيح؟ السيد الحكيم ماذا يقول له؟ يقول له انه في بعض الاحايين نتمكن بتصوير الجامع بالكيفية الآتية، وذلك ان بعض المفاهيم من قبيل اسم الجنس. الا تلاحظون ان اسم الجنس كما تراب يصدق على الماء القليل والماء الكثير، والتراب ايضا كذلك. قال صاحب المستمسك: فليكن الحال في الجامع بمثابة اسم الجنس القابل للانطباق على الأجزاء البسيطة والقليلة والأجزاء المتكثرة، إذ أن الأجزاء القليلة تشكل ما هي للصلاة، والأجزاء المتكثرة أيضا يصدق عليها صلاة. ولذلك قال إنه نتمكن من فرض جامع ينطبق على القليل والكثير ويصدق عليه هذا المفهوم، كما هو مثلا الحال في أطلاق الطهارة. أليست الطهارة تنطبق على الطهارتين المائية والترابية، مع أنه ما هو الجامع بين الطهارتين؟ إحداهما طهارة مائية والأخرى طهارة ترابية. أفراد الصلاة، يعني يريد أن يقول السيد صاحب المستمسك أن الاختلاف بين الفردين في غاية البون الشاسع، ومع ذلك أمكن إطلاق الاسم على كل من الفردين. فأيضا حتى لو تعددت المصاديق للصلاة وكان الاختلاف بين أفراد هذه الصلوات واسعا، يمكننا أن نطلق لفظة الصلاة على جميعها. واضح لنا فكرة السيد يرحمه الله؟ أي المات يريد أن يشكل على جدي بإشكال دقيق، وقبل الإشكال يبين مقدمة ليست لها ربط بالإشكال، ولكنها يعني ليست لها ربط من قريب وإنما لها ربط من بعيد، وقد تقدم الكلام عليها. أولا، ماذا نريد من القول بوجود جامع بين أجزاء هذه الماهية المركبة من أجزاء وتراب؟ هل نريد أنه يوجد جامع لهذه الأجزاء المكونة من سجود وركوع وقيام وقعود وذكر وطمأنينة وما إلى ذلك؟ هكذا نريد أن يوجد جامع؟ بمعنى أن يكون الجامع بين هذه الأجزاء جامعا ماهويا، هكذا يقول الذي يظهر من بعضهم أنه نعم لا بد أن نصور الجامع بنحو ينطبق على هذه الأجزاء المكونة من ركوع وسجود وقيام وما إلى ذلك من بقية الأجزاء. إذا كان الجامع جامع يجمع هذه الأجزاء المؤلف منها الصلاة، فمن الصعوبة بمكان أن نتصور جامعا كما قال صاحب المستمسك ينطبق على القليل والكثير. ما هو القليل الذي يصدق عليه الصلاة؟ ما هو؟ هل القليل هو فقط الركوع والسجود المكون من جزئين بقية الأجزاء ليست لها داخل، والكثير مثلا كل الأجزاء؟ ففي بعض الصلوات يعني قد لا يكون فيها لا ركوع ولا سجود، إنما هو إشارة بالعين بالرمش كصلاة الغريب. فماذا نقول؟ يعني هل عندما نقول المكون من القليل والكثير، فما هو القليل الذي يمثل قدرا متيقنا؟ هذا من الصعوبة بمكان. ولذلك الفكرة أو الحل الذي طرحه صاحب المستمسك يرحمه الله من الإمكان في تصوير جامع يجمع بين الأفراد أفراد الصلوات بناء على صدق أطلاق بعض الجوامع على القليل والكثير. إذا كان يتصور صاحب المستمسك رحمه الله أن الجامع بهذه المثابة قلنا إن بعض الصلوات لا يوجد فيها حتى الأجزاء المتصور أنها تمثل قدرا متيقنا، هذه الأجزاء منتفية عن أفراد بعض الصلوات، ولذا لا يمكن فرض وجود الجامع إلا بالنحو الذي صورناه فيما تقدم، وهو أن يكون الجامع يمثل عرضا له قابلية الانطباق على أفراد الصلوات الصحيحة. هذا العرض ما هو؟ مثل أن نقول أن العرض هو العمودية للدين مثلا، أو النهي عن الفحشاء والمنكر، أو نقول أن العرض ليس هذا هو الأثر، العرض شيء آخر يستكشف بالأثر. فيكون الجامع هو ذلك العرض الذي له قابلية الانطباق على أفراد الصلوات، ولكنه غير دخيل كجزء أو شرط فيها، وإنما هو ينطبق عليها كانطباق العرض على معروضه، مثل الضاحكي على الإنسان والسواد على الحائر. الأمر هكذا. فإذا ادعي أو إذا ادعى السيد الحكيم رحمه الله أن المراد من تصوير جامع هو تصوير جامع بالعرض له قابلية الانطباق على الأجزاء القليلة والكثيرة، فهذا يأتي في إشكال الشيخ الأعظم المتقدم من أنه لا يمكننا تصوير جامع عرضي له قابلية الانطباق على الأفراد. واحد، لأنه سوف يكون من قبيل القضية بشرط محمول. اثنين، لا نتمكن من إجراء أصالة البراءة. ثلاثة، إننا دائما وأبدا إذا تصورنا الصلاة سوف نتصور هذا الجامع الذي يربط بين شتات أفرادها، والحال أن الالتزام بكل واحد من هذه الإشكالات الواردة على الجامع العرضي لا يمكن. فإذا لا يتم ما أفاده الماتن، لا يتم ما أفاده صاحب المستنسك، لا بناء على إمكانية تصوير جامع بين الأجزاء والشرائط، لأنه كما أفدنا لا يمكن ذلك، ولا بناء على تصوير جامع عرضي لورود الإشكالات المتقدمة على الجامع العرضي. فنصل إلى نتيجة، وهي إن إمكانية تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة في غاية الإشكال. معي أنتم؟ ولكن المحقق الأصفهاني جاء بنظرية دقيقة ولطيفة، ويمكن أو تصلح أن تكون جامعا بين الأفراد الصحيحة للصلاة، ولكن نظرية المحقق الأصفهاني الماتن بل ورعها أوضحها، يعني أضاف عليها تتمات جعل تلك النظرية ماذا؟ في غاية الوضوح، حتى تتضح نظرية المحقق الإصفهاني الماتن يأتي لنا بمقدمة تمهد لنا لفهم نظرية المحقق الإصفهاني. ما هي هذه النظرية؟ لاحظوا، أنا عندما أقول إنسان فرس بلبل غزال نبات، هذه أجناس وأنواع، حيوان جنس، إنسان نوع، عندي أجناس وعندي أنواع. الأجناس والأنواع لما ننظر إليها نراها تتركب من أجزاء في وجودها الحقيقي، ونرى وجود ماهيات، هذه الماهيات تتألف من أجناس وفصول، ويستحيل أن نردد في ماهية الجنس أو الفصل. بمعنى لو فرضنا أن الإنسان يتكون من جزئين وهما الحيوان الناطق، هل يمكن أن نقول في بعض الأحيان يتحقق الإنسان دون الناطقين، وفي بعض الأحيان يتحقق الإنسان دون الحيوانين؟ ممكن؟ لا يمكن، لأننا في أحد أجزاء الماهية يستلزم نفي الماهية. الماهية للمركب لا يمكن أن تكون محصلة ومحققة إلا بتوافر أجزائها. ولذا يقول العلماء يستحيل الترديد في ماهية المركب. ما معنى استحالة الترديد في ماهية المركب؟ أي أن هذا المركب ما لا يصح إطلاق اسمه عليه إلا بعد تحقق وتوافر أجزائه. الأمر كذلك، ألا يقول العلماء؟ لكن يا ترى ما هي الأمثلة التي نحن طرحناها؟ الأمثلة قلنا حيوان، إنسان، بلبل، نبات. ألا ترون أن هذه الأمثلة ماهيات حقيقية؟ ماهيات ماهية حقيقية. المحقق الإصفهاني يقول إن الماهيات الحقيقية يستحيل الترديد في أجزائها، ولا يصح انطباق الاسم على مسماها في حال فقدان أحد أجزائها. هذه ماهيات حقيقية، ولكن يا ترى الماهيات عندنا أو العناوين التي نطلقها على أقسام، كما رأينا عندنا عناوين ماهوية وعندنا عناوين اعتبارية. والعناوين الاعتبارية أيضا على أقسام. الآن لاحظوا بعض الأقسام ينطبق على الاثنين وعلى أحدهما، مثل لو قلت أحدهما يعني أقصد رجلين مثلا أو شيئين، ثم أشير بعنوان أحدهما إلى الجامع بينهما وإلى أحدهما بالخصوص، أليس الأمر كذلك؟ وعندي بعد عناوين اعتبارية، هذه العناوين الاعتبارية العرف اعتبرها بنحو من الاعتبار. قال مثلا إذا تحقق كذا فالاسم يصدق على المسمى والعنوان يصدق على المعنوى، ولكن في بعض الأحيان تنضم إلى هذه الماهية أجزاء زائدة، ولكن انضمام تلك الأجزاء الزائدة إلى الماهية لا يضير ولا يضر في صدق الاسم على الماهية، بمعنى أن تلك الأجزاء نقصت أو زادت لا بشرط انطباق الاسم على المسمى، لا بشرط من حيث الزيادة والنقصان بالنسبة إلى تلك الأجزاء. ويعطينا الماتن مثالا يوضح لنا المطلب. لاحظوا المثال، الدار متى يصدق دار؟ إذا بنى الإنسان غرفة بيت، مجرد أن تبني فيه غرفة للسكن وفيه بعد البيت في حائط، يعني في حوش، في اللي احنا نسميه مساحة للبيت، صح؟ في حائط برا كسور للبيت وفي داخل الحائط غرفة، هذا نسميه بيت. في بعض الأحيان البيت في حمام واحد أو اثنان أو ثلاث، في بعض الأحيان ما في حمام أصلا، في بعض الأحيان في مطبخ، في بعض الأحيان لا مطبخ فيه، في بعض الأحيان في غرف زائدة للاستقبال وصالات متعددة، في بعض الأحيان ليس فيه. هذه الأجزاء من حيث قلتها وكثرتها أخذت لا بشرط، ويقولون لا بشرط ينطبق مع ألف شرط، ألا يقولون كذلك؟ فممكن أن تنضاف إلى الدار أجزاء ويصدق عليها دار، ويمكن أن ماذا أن تنتفي منها أجزاء ويصدق عليها ماذا؟ دار. هذا العنوان عنوان الدار ليس من قبيل الماهية الحقيقية التي لا تردد ولا ترديد في أجزائها، بل عنوان الدار من الأمور الاعتبارية التي اعتبرها العرف إذا توافر ما يكن الإنسان عندما يدخل عن الحر والبرد مثلا، وهو وجود غرفة في وسط هذا السياج والسور، فإذا وجدت هذه الغرفة من حيث زيادة الأجزاء وقلتها بعد لا ينظر العرف إلى ذلك تغير العنوان، يقال دار بيت، هذا بيته، ولكن البيت يصدق على البيت العادي الذي قد لا يتوفر إلا لإنسان مثلا بسيط جدا في إمكاناته، ويمكن أن تصدق الدار على والبيت على القصر الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت في بعض الأحيان بالنسبة لأذاننا نحن طبعا مو بأذان غيرنا فيه من الأشياء التي مثل ما يقولون حدب ولا حرج. إذن يقول الماتن استحالة الترديد في الأجزاء والشرائط إنما يكون في العناوين الحقيقية، أما العناوين الاعتبارية فلا استحالة في الترديد بين أجزائها وشرائطها أيضا. بناء على ذلك يمكن أن نتصور وجود جامع بين أفراد الصحيح باعتبار أن الصلاة مو من مقولة معاوية تتكون من جنس وفصل، هي أمر اعتباري اعتبره الشارع على مثلا ماذا؟ على أي حركة ثيانية مع قرب وتوجه إلى الله، هذه الحركة قد يكون فيها ركوع تارة من دون ركوع تارة هي سجود ما فيه سجود. ها؟ الإضافة لهذه الأجزاء وتحقق هذه الأجزاء تارة في بعض الصلوات وانتفاء هذه الأجزاء عن بعضها الآخر لا يضر بصدق الصلاة على تلك الصلاة التي فيها حركة مع قصد وقرب من الله تبارك وتعالى. يلا ما رأيكم في هذا التوجيه الذي طرحه الشيخ الأصفهاني؟ الماتم يقول انصافا، يعني اذا جئنا الى الانصاف نرى ان ما طرحه المحقق الأصفهاني لا غبار عليه، بمعنى انه يمكن ان يكون تصويرا سليما وجامعا بين شتات افراد الصلوات الصحيحة. لماذا لا يكون؟ بس هذا طبعا مش جامع حقيقي، مع ان الصلوات ايضا نلتزم انها مو من قبيل المقولات الحقيقية التي تتكون من اجناس وفصول، بل هي مقولة اعتبارية مخترعة من الشارع صار عليها عرف، مثل بعض مثل الان البيت اليست هو من الاعتبارات التي اخترعها الانسان؟ معنى الامر كذلك، هذا لا بأس ان نقرأه. اذا يقول الماتم وليست فردية الفرد الا متفرعة على الواقع المذكور من دون دخل فيه ليمكن اختلاف فردية الفرد باختلاف الجزء في دخله تارة فيه فردية الفرد وفي خروجه عن فردية الفرد. ولذا سبق منا في تعقيد ما ذكره المحقق الخراساني امتناع فرض الجامع الحقيقي الماهوي بين افراد الصحيح. لماذا؟ لان افراد الصحيح تختلف في الاجزاء المعتبرة فيها، فما قلنا. اما الماهيات الاعتبارية المخترعة فلا مانع من الترديد فيها. لماذا؟ لأن هذه المعيات حقيقتها باعتبار المعتبر لها لتقومها بالاعتبار، ولا حرج على المعتبر في كيفية اعتبارها، بل له لحاظ المعية بالإضافة لبعض الخصوصيات بنحو الترديد. يقول أنا أعتبر المعية تتكون من ماذا كما قلنا؟ من كذا وكذا، ويمكن بعض الأجزاء تنضاف إليها ويمكن أن تحذف عنها في حال، والمعية صادقة لأنها معية اعتبارية لا تتقوم بجزئية الجزء هذا. نعم، ولا حرج على المعتبر في كيفية اعتبارها، بل للمعتبر لحاظ المعية بالإضافة لبعض الخصوصيات بنحو الترديد تبعا لاختلاف الأفراد فيها، سواء كانت تلك الخصوصيات من صدق ما بين الاشتراك بين الأفراد مثل ماذا كما قلنا حركة مع قرب إلى الله يعني نية، أم من صدق آخر كما رأينا، لأن في بعض الأحيان الصلوات مختلفة. فمثلا وعندنا يقول هذه الحقيقة موجودة في العرف مو فقط في الصلاة، مفهوم الدار لابد فيه من مكان مسور مشتمل على غرفة، إلا أنه قد أخذ لا بشرط بالإضافة إلى عدد الغرف وإلى بعض الكماليات أيضا كالحمام. ممكن يصير في الدار حمام، ما يصير في حمام أصلا كما في بعض الدور اللي تبنى في الصحراء، ما حمام ما فيه لكن يجعل. والسرداب الآن أكثر بيوتنا لا سرداب فيه ان يسقط عليه بيت، فهي في ظرف عدم هذا الجزء دار، وفي فرض وجودي دار. ولذلك فهي في ظرف عدميات في البرد لا تخل بصدق الدار التام عليه، وفي ظرف وجود الجزء لا تكون زائدة على الدار خارج عنها، حتى نقول دار وشيء اخر لا هي دار معين، بخلاف مثل لو اضفنا لها مثل محل حدادة او محل تصليح سيارات
او محل تجاري، فما نقدر نقول هذا جزء من الدار. معنى؟ ايوه، لانه لو اتصل بالدار لم يدخل في الدار، بل يكون المجموع دار ومحل حداده، دار ومحل تجاره، دار ومحل وورشة تصليح. هكذا يقول العرب، لانهم يرون خروج ما اضيف اليها عنها وعدم دخوله فيها، هكذا يرى العرب. اذا عرفت هذا فاختلاف افراد الصلوات الصحيحة بالاجزاء والشرائط سنخا وكمان، كما نقول مثلا صلاة المسافر تختلف في الكم، وحتى في بعض الأحيان كما رأينا الهيئة الصورية للصلاة مختلفة، صلاة الغريب غير الصلاة اللي احنا نصليها. لا يمنع من فرض جامع اعتباري بين أفراد الصلوات، قد أخذت فيه خصوصيات هذا الجامع الاعتباري، خصوصيات الأجزاء بنحو الترديد. إن قلت لا ترديد في المائية، قلنا نعم الترديد منفي في المائية، لكن إذا كانت مائية حقيقية بنحو الترديد. تبعا لاختلاف الأفراد فيها في هذه المائية، إلا أنه لا بد فيه من لحاظ جهة تجمع شتات أفراد المائية المختلفة. لا بد أن نفرض جهة، الجهة التي قلناها ما هي؟ أن في حركة وفي قرب، يعني في قام، في نية، في توجه إلى الله تبارك وتعالى، وهذا الذي أخذ فيها. نعم لا بد من توافره، حركة وتوجه إلى الله لا بد من توافره. أي أما إذا قلنا مثلا الصلوات الفاسدة مثلا قد ما لا يتوافر فيها القرب من الله تبارك وتعالى، أو لا يتوافر فيها القرب بالشرط الكذائي، ولذلك يقول والإشكال إنما هو في تعيين تلك الجهة. قلت كيف نعين تلك الجهة؟ طبعا إحنا صورنا جهة، الماتن لم يصور جهة. بعدما عرف من أنه لا مجال للبناء على لحاظ جهة عرضية، قلنا هذا يرد عليه الإشكالات الثلاثة التي أوردناها، معنى أو انتزاعية خارجة عن حقيقة الأجزاء مختصة بالأفراد الصحيحة، هذه قلنا ما نتمكن، التي بنينا عليها بنى عليها بعضها الجامع. بعض الوصيين قال نعم لا بد من أن يكون الجامع عرضي بسيط ينطبق على الأفراد. يقول احنا اشكلنا على هذا بان هذا ماذا؟ قلنا اولا لا تجري البراءة، يلزم ماذا؟ تصور ذلك الجامع عند تصور الصلاة. ومع ما هو المعلوم من ان اي مقدار فرض من الاجزاء والشرائط لا يطابق الافراد الصحيحة، لانه صحيح في حال دون حال. لكن احنا ماذا نجعل اذا المتصور؟ ماذا نجعله؟ نجعله بهذه الكيفية، وهو أنه الجامع بين هذه الأفراد مشار إليه من خلال الأثر، يعني نسمي جامع مبهم كما عبر المحقق الكمباني، جامع مبهم معمى نحن لا نعرفه. ما هو الكاشف عن هذا الجامع المبهم المعمى؟ الأثر النهي عن الفحشاء والمنكر والعمودية للدين. أما لما تسألني ما هو الجامع بين الأفراد؟ أقول لا أعرفه، لأنني إن قلت بأنه جامع بين الأجزاء سألتني أي أجزاء يجمع بينها؟ إن قلت بأنه جامع عربي أتيت علي أوردت علي الإشكالات الثلاثة المتقدمة. فأنا أقول الجامع عندما أسأل عنه أجيب بأنه جامع مبهم غير متضح إلا من خلال الأثر. ولذلك نعم ومع ما هو المعلوم من أن أي مقدار فرض من الأجزاء والشرائط لا يطابق الأفراد الصحيحة، لأنه صحيح في حال دون آخر، ولذا منع غير واحد من وجود الجامع الصحيح. لكن الظاهر أن الإشكال المذكور هذا بعد ايضا مطلب جميل انا ما شرحته. يقول
قد نستطيع ان نجيب عن هذا الاشكال،
وهو لاحظوا الاشكال،
ما هو الجامع؟ هل هو جامع حقيقي بين الافراد او هو جامع عرضي؟ ان كان جامع حقيقي مشكل علينا بالترديد في الماهية، وان كان جامع عرضي مشكل علينا بالاشكالات الثلاثة. نقول كلا، الجامع حقيقي بين الافراد. عجيب، حقيقي ولا نعم حقيقي؟ يفترض علينا الاشكال انه يلزم الترديد في الماهية. يقول لا، ولا يلزم الترديد في الماهية، لان الترديد في الماهية انما يكون للجامع الحقيقي اذا كان الوضع تعييني من قبل الشارع. ونحن يقول نفينا ان يكون الوضع تعييني من قبل الشارع. ما اجد الان اضع لفظة الصلاة على الصلاة المكونة من الاجزاء كذا وكذا. الشارع قال اني ان هذه الصلاة اللي هي فيها 4 ركعات تكون ظهر للحاضر، هذه صلاة صحيحة. تلك الصلاة التي يصليها المكلف وهي ركعتان في حال السفر هي صلاة صحيحة، والصلاة الاخرى التي يصليها الغريق بالاماء هي صلاة صحيحة، والصلاة التي يصليها المتوضأ مثلا بطهارة مائية صلاة صحيحة، والمتيمم صلاة صحيحة. بمعنى انه ما وضع الاسم لشتات هذه الافراد، ولكن جاء المتشرعة واستنبطوا ان كل ما اسقط الامر لدى الشارع فهو صحيح، واكتشفوا ان ما يسقط الامر الشارع مثلا ما هو؟ هو الذي يتحقق به الاثار، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر. ولذلك لكن الظاهر ان الاشكال بتكون مختص ما اذا كان الوضع تعيينيا من قبل الشارع المقدس مع قطع النظر عن التشريع، حيث لا نستطيع نحن تصوير جامع جهة تصلح للتعيين. حينئذ ما نقدر ان نصور جامعا مع هذا الاختلاف الكبير والفاحش بين الاجزاء. وقد سبق في مبحث الحقيقة الشرعية ان احنا ما قلنا ان الشارع وضع بالوضع التعييني، قلنا وضع تعييني انه لا مجال للبناء عليه، بل الوضع تعييني مستند للاستعمالات المتكثرة من الشارع والمتشرعة في المعاني الشرعية بعد الابتلاء بها، لانهم هم في محل ابتلاء بسبب التشريع. عليه يمكن كون التشريع معيارا عند المتشرعة في التسمية، يعني يرون ان ما اسقط الامر هو الصحيح هكذا، لا بمعنى ان الوضع يكون للمشرع من قبل الشارع بما هو مشرع، ليرجع للجامع البسيط اللي قلنا يرد عليه الاشكالات. لا، هذا الذي لا مجال للبناء عليه، بل بمعنى ان العرف الخاص، يعني عرفنا المتشرع، نحن كعلماء دين كمتدينين نقوم بهذه بما امرنا به الشارع، بل بمعنى ان العرف الخاص بعد الالتفات لهذه الافراد التي تسقط الامر المشرع او المشروع من كل حقيقة من هذه الحقائق، وادراك سنخية بينها ينتزع منها جامعا اعتباريا مثل الدار، بالضبط مثل الدار، صالحا للانطباق عليها، ويكون الوضع لهذا المنتزع. قلت كيف نستكشفه؟ قلت نستكشفه بتحقق اثره. وللكلام تتم ستاتي، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا الزين محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين.